وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمعنا في هذا المكان من أحب البقاع إلى الله ألا وهي المساجد لدراسة كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة وجعله في عليين ذلكم الكتاب الذي يتحقق به معرفة المنهج السلفي الذي تميز به حملة التوحيد ممن هم أفضل الخلق أو العباد عند رب العبيد سبحانه وتعالى أفضل العباد عند رب العبيد من الإنس هم حملة التوحيد العاملين بالآثار الموروثة عن سلف الأمة حققوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فاقرأ علينا فإننا إلى بداية الكتاب في مقدمته أو مقدمة الكلام عليه في الأسبوع الذي مضى انتهينا اقرأ بسم الله وبه نستعين باب فضل نعم
لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليه وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط. فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن ابن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة.
نعم. قال رحمه الله باب فضل الإسلام. أولا، بدأ رسالته القيمة في فضل الإسلام، وقلنا أنه سماه بفضل الإسلام لأن أول باب في الكتاب عني به بفضائل الإسلام وخصائصه وميزاته على غيره، فقال في مطلع الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكتب خطبة الحاجة التي اعتاد بعض المصنفين كتابتها، فتجد أن بعض المصنفين يجتهد فيكتب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بما يعرف ويسمى بخطبة الحاجة، فلم يكتبها الشيخ اقتداء برسائل الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوية كرسالته إلى هرقل العظيم الروم، ومن ثم أخذ أئمة الحديث من المصنفين ذلك كالبخاري ومسلم ومالك، فاكتفوا بالبسملة ولم يذكروا خطبة الحاجة التي هي إن الحمد لله، وسبب ذلك كأنهم أعرضوا عن خطبة الحاجة مع شهرتها في بداية مصنفاتهم كصحيح البخاري ومسلم والترمذي ومالك في موطئه، لاعتقادهم أن هذه الخطبة تقول عند الكلام عند الخطب وبدء الحاجة كخطبة الجمعة وخطبة النكاح ونحو ذلك. وأما في باب الرسائل والكتابة فالنبي كان يكتفي بإيش؟ بالبسملة. خذ ما رواه البخاري في صحيحه في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، وفيها أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين يعني الفلاحين. فلم يذكر النبي هنا خطبة الحاجة، فإذا ما كانت دعوة الشيخ عمرو الوهاب المجدد تجديد أمر الدين والسنن وقال البخاري: أفضل المسلمين من دعا إلى سنة أميتت بين الناس فثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. جدد حدي النبي في الرسائل وما كان عليها أئمة التصنيف كالبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم كالإمام أحمد، اكتفى بما اكتفى به النبي في مطلع رسالته التي تشبه حينئذ الرسائل التي كان يبعثها النبي في الدعوة، والمقيدة بالعلم بلا شك. وبسم الله يعني الباء هنا حرف جر، وهي الاستعانة، وقيل للتبرك، والاسم الذي يدل على المسمى، الذي يدل على المسمى. والله علم على الله اسم له، وقيل هو الاسم الأعظم. والمفرد إذا أضيف بسم الله كما قال السعدي يدل على العموم، فيكون المعنى إذا أردت أن تقوم بسم الله يعني أتبرك وأستعين بكل اسم لله. الرحمن، الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. فينظر في الرحمن للصفة أن رحمته وسعت كل شيء، حتى في البهيمة الفرس ترفع حافرها عن ولدها فلا تطعن في خاصرته فتقتله، والسبع لا يأكل ولده، والكافرة تقوم من نعيم نومها إلى خدمة صبيها وإرضاعه وهي قد كانت نائمة لترضعه فيعيش وتكفله وهي كافرة، أنزل في قلبها رعاية ولدها من الرحمة العامة، فتشمل البهائم والكافر والمؤمنين والمسلمين. ثم بعد ذلك الرحمة الخاصة في قوله الرحيم، قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فينظر في هذا الاسم من جهة الفعل، إيصال الرحمة لمن يشاء، وشاء الله أن يخص عباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فهما اسمان الرحمن الرحيم، أحدهما مختص بالرحمن لا يحل لأحد أن يتسمى به، والآخر مشترك. فإذا عرف أن ملكا رحيما في البلد، في إحدى البلاد، يجوز أن تقول جاء الملك الرحيم لأنه مشترك، لكن ما تقول جاء الملك الرحمن، لأن الرحمن خاص، اسم خاص بالله، والأسماء الخاصة بالله لا يجوز أن يتسمى بها غيره، أن يتسمى بها غيره لا إله إلا هو، مثل الله الرحمن الخلاق الصمد. هذه أسماء خاصة بالله سبحانه وتعالى عما يصفون، الرب مشترك كالعزيز الرحيم، فهما اسمان دالان على الرحمة وهي الشفقة. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله 100 رحمة. أثر الرحمة، ولا الرحمة صفة لا تخلق، فأنزل منها رحمة وأجل 99 إلى يوم القيامة، فحمدا لك ربنا سبحانك، فبها يتراحم الخلائق، هذه الرحمة التي نزلت يتراحم الخلائق. وأثنى الله على الراحمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة كما خرج بعض السنن أضلت ولدها فجعل الرعب يعصف بها تبحث يمينا شمالا. تعرفون الأم إذا فقدت ولدها أي حزن وأي رعب وخوف ووجل يصيب قلبها. فسبحان الله وجدته فجرت عليه فأخذته ورفعته إلى أحضانها فاحتضنته وأخرجت ثديها فأرضعته. فقال النبي لأصحابه أترون أن هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قال لا يا رسول الله. قال الله أرحم بعبده من هذه بولدها. فلك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد سبحانك. انظر كيف هي رحمة الله كيف هي رحمة الله سبحانه وتعالى وآثارها. ويقدر الاسم أو الجار والمجرور في البسملة. فالباء حرف جر والجار والمجرور يقدر إما اسم أو فعل، اسم مؤخر أو فعل مقدم. فعل مقدم كقوله اقرأ باسم ربك الأعلى، هذا فعل مقدم. اسم مؤخر بسم الله مجريها، فيقدر البسملة بمحذوف يقدر بحسب القيام والإقبال على الفعل المخصوص. فإن جئت مثلا تفتح الباب تقول أفتح الباب حال كوني يعني متبركا بكل اسم لله مستعينا به. وقد بوب البخاري باب التسمية على كل حال، تسمية على كل حال. استنبط ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر أن يكون بينهما ولد لم يضره الشيطان. كم ينسى كثير من الناس هذا الذكر عند الجماع، فحينئذ لا يلومن إلا نفسه. فإذا كان ذكر الله بذكر اسمه في هذا الموطن فغيرهم ما بأولى. ولذلك ماشطت آل فرعون أو ماشطت بنت فرعون كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عباس كانت تمشط أو تمشط بنت فرعون، فلما سقط المشط من يدها قالت بسم الله، فقالت بنت فرعون أبي؟ قالت لا ربي وربك الله. قال لك رب غير أبي فرعون؟ فأعلمت فرعون بذلك فدعاها فأحمي قدر كبير فألقاها وولدها عياذا بالله. فلما تقاعست وقد ورأت ولدها نطق الصغير الذي أشفقت أن ترميه مع إخوته في القدر، وقد طلبت من فرعون أن يبقي بدنها المحترق وأولادها في مكان واحد فين؟ فقال لك هذا، فتقاعست، فقال لها الصغير: أثبت يا أمي فأنت على الحق. المقصود والشاهد أنها تلك المرأة المؤمنة قالت بسم الله، فيشرع التسمية على كل حال، وليس هذا من البدع. شغل السيارة بسم الله، شغل السيارة تقول هذه بدع. بواب البخاري باب التسمية على كل حال. تريد أن ترمي بماء حار في بالوعة قل بسم الله. المهم تسمي على كل حال ولا مانع من ذلك، ولكن البسملة تارة تكون تامة وتارة يكتفى بمقدمتها. من يجيب؟ متى تكون تامة تقرأ وتكتب، ومتى تكتفى بمقدمتها؟ واحد فقط يجيب، تفضل. لما يقرأ قرآن تامة بسم الله الرحمن الرحيم، صحيح، وأيضا تامة بالرسائل مثل رسالة الشيخ هنا بسم الله الرحمن الرحيم، يكتفى بمقدمتها بسم الله. ها؟ قبل الوضوء، قبل الوضوء وقال بسم الله، صحيح، وأيضا ليش؟ عند الطعام النبي قال للغلام قل بسم الله، ما قال قل بسم الله الرحمن الرحيم كما يقول أكثر العامة، يبدأ الطعام يقول بسم الله الرحمن الرحيم. من عرف هذا ربما ظن يبدأ يقرأ قرآن، ينتظر منه آيات وإذن يأكل بعدها. النبي قال للغلام سم الله، في رواية قل بسم الله، ما قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. ويأتي السؤال كما يقول العام، كما عليه جمهور العامة من لم يدرس السنة، وسيأتينا فضل الإسلام وكيف أنه ذكر فيه من القواعد ما تضبط به السنة وتحميك هذه القواعد من الابتداع، كالقواعد ذكرها الشاطبي في إيش؟ في الاعتصام. هذا ما كان في أديان السابقة فيها قواعد كذا تعرف بها البدعة من السنة فيحفظ التوحيد، نعمة الإسلام. سيأتي هذا. فالعامة حينئذ ماذا توقعون؟ يقولون طيب إيش فيها بسم الله الرحمن الرحيم؟ خير يا فحينئذ نواجههم بما يعرفون، ما تستطيع إلا هذا لأنه ما عندهم قواعد. قل لهم والله ذكرتني، يقول بإيش؟ إن شاء الله بقول مؤذن مسجدنا اليوم، نعم إن شاء الله، يقول في أذانه أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يقول لا، يقول ليش؟ ليش؟ يقول الرسول ما علمنا في الأذان أن نقول نشهد أن محمدا إيش سيدنا رسول الله، ما علمنا هذا صلى الله عليه وسلم، ما علمنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول وهذا لم يعلمنا رسول الله عند الطعام أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونأكل. كذلك عند الجماع، ما تقول عند الجماع بسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم، صاحبة السنة أو صاحب السنة إذا سمع هذا ظن أن القرآن سيتلى بعده. وإنما قال النبي كما في صحيح البخاري: لو أن أحدكم أذى أهله فقال بسم الله الرحمن الرحيم، أو قال بسم الله، بسم الله يكفي. قال الحافظ بن حجر: الأصل في الأذكار التوقيف، لا تخترع في الأذكار. إذا جئت تكبر تكبيرة الإحرام، هل يشرع أن تقول الله أكبر العظيم الكريم كذا، الصوفي سينكرها عليك، يقول لك اكتفي. هل أنت أقرب شيء تستطيع أن تعصف بالصوفي بها؟ قل للصوفي اللي يسويه أذكار نقشبندية، قل وش رأيك نكبر تكبيرة الإحرام؟ فيقول الله أكبر الكبير العظيم العليم. يقول لا ما يصلح. يقول له هل نهى عنها الرسول؟ يقول لا ما نهى عنها، بس مي واردة مي واردة. طيب وهل ذكر النقشبندي وارد؟ فيقعد حيران، يقعد حيران. واضح؟ من تكبيرة الإحرام أسقطها واحدة، كلمة واحدة، سبحان الله لا إله إلا الله. طيب وهل يشرع ترتيلها في القرآن؟ وهل هي آية من الفاتحة؟ نعم يشرع ترتيلها في القرآن، لأنها آية من القرآن في سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ولنا آية من الفاتحة. فإذا قرأت الحمد لله على أصح القولين من غير أن تقرأ بسم الله بطلت الصلاة، لما روى الدارقطني من حديث أبي هريرة موقوفا عليه قال إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. فمن اليوم نسي قال الحمد لله نسي بسم الله يعيد الصلاة، لكن لو وسوس الأصل إذا كان معتاد يقرأها أنه قرأها، لكن لو ثبت أنما قرأها يعيد الفاتحة وقائم، فإذا ركع ولم يقرأ بسم الله بطلت الركعة. طيب وبه نستعين. أما الاستعاذة فلا ترتل، يعني بعض الناس نسمعهم هم يقرون القرآن في بعض التحافيظ وغيرها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول لهم أن الاستعاذة ليست من القرآن فترتلونها. قال العلامة بن عثيمين ولا يصلح أن ينوي الرجل لسانه بالدعاء سواء قنوت رمضان يعني أو غيره ليتوهم أنه إيش قرآن وليس بقرآن، يبون ألسنته بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. فمن سمع المحفظ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يظن أنها قرآن وهي ليست من القرآن. البسملة ترتل، الاستعاذة لا ترتل. فإذا استعاذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هكذا. أما لو قيل له ما دليل ترتيل الاستعاذة؟ ما دليل ترتيل الاستعاذة؟ لا دليل، ليس في القرآن، الآية ليست في القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، هل تقرأ فاستعذ بالله؟ فليس هناك بسملة في القرآن مثل، فليس هناك استعاذة في القرآن كالبسملة في سورة النمل، فلم يأتي آية بلفظ أعوذ بالله حتى ترتلها. فالعلماء يقولون لا يرتل إلا القرآن، لا يتغنى إلا بالقرآن، لأن له صفة التغني، ليس منا من يتغنى بالقرآن وما قال بالدعاء. واضح؟ هذا لابد أن يبين للناس. فالمسلم حينئذ أن لا ينسى عند قراءة الفاتحة البسملة، لأن البسملة أحد آيات الفاتحة كما نص على ذلك صاحب الرسول أبو هريرة رضي الله عنه، وليس لأبي هريرة مخالف من الصحابة. فأرجح القولين أن البسملة من الفاتحة، القول الثاني ليس من الفاتحة، لأن الرسول قد قال فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة نفسه سبحان الله هو راوي الحديث هذا الذي يحتجون به على إيش؟ على أنه يجوز أن تتركها ليس في الفاتحة يعني في الفاتحة. حديث قدسي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. يقول عبد الحمد لله، يقول حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول بيني وبين عبدي. الشاهد لما قال قسمت ما ذكر البسملة، فدل أن البسملة ليست إيش؟ من الفاتحة. هكذا يقول الشافعي أو غيره. والجواب عن هذا أن قول أبو هريرة إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها، هذا له حكم المرفوع، والعلامة الألباني صحيح مرفوعا للنبي، هذا محكم. فلما يجينا يقول قسمت الصلاة أي الفاتحة، أي فضل الآيات اللي فيها، مو الفاتحة، من كل آية فيها فضل، فيها الفضل. فبدأ من بداءة القسمة فيما يتعلق بالفضل، يبدأ من وين؟ الحمد. مثل يصح عند العرب أن تقول قسمت السمكة بيني وبين جاري نصفين، وتعني ما دون الذيل، للقرينة أن الذيل ما يقسم، ما يؤكل، فإذا لا مانع من هذا الجمع بأن البسملة آية من الفاتحة لا يجوز تركها، لكن هل تجهر بها؟ لا. إن أنس يقول كما في صحيح البخاري: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون بسم الله، كلهم ما يجهرون. أما حديث من طريق نعيم بن حماد فهو شاذ، وهو أن أبا هريرة قال: إني لأشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم فبسمل وجهر بالبسملة. نعم. فقال ابن تيمية وغيره: إنما فعل ذلك، لو صح الحديث عن فيه شذوذ من طريق نعيم خالف فيه الثقات، أنه للتعليم، مثل ابن عباس جهره جهر فاتح في الجنازة للتعليم، وليس المقصود أن البسملة يجهر بها كما نسمع بعض إخوان اللي يجون من خارج البلاد تسمعهم في الحج بسم الله الرحمن الرحيم آخر المذهب، لكن مرجوح لما تقدم. قال رحمه الله: وبه نستعين، أي لا بغيره نستعين، نطلب منه المعونة على القيام بمهام الدين، ومنها هذا التصنيف الذي صنفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله: باب فضل الإسلام. الفضل الزيادة، يراد بالفضل إيش؟ الزيادة. وباب النهي عن الوضوء بفضل المرأة، أي ما زاد من وضوئها أو ما بقي. والمقصود بفضل الإسلام خصائصه التي تميز بها عن غيره من الأديان أو الدين الذي نزل من الرحمن، كاليهودية والنصرانية إلى آخره، كدين اليهود، كدين موسى ودين عيسى عليهم السلام. وإذا أطلق هنا الفضل فيراد به الإسلام المقيد بالسنة، ليس برأي المبتدعة ولا إما المضلين من الأمة، بالسنة، لما قاله البربهاري في شرح كتاب السنة مصدرا كتابه رحمه الله بقوله الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ففضل الإسلام حينئذ الذي سنقرأه هو المقيد، هو المقيد بالسنة. فضل الإسلام الذي نقرأه في هذا الكتاب مقصود المصنف المقيد بالسنة، لأنه قد أحدثت الفرق مذاهب افترقت بها عن منهج الفرقة الناجية وادعت أنها من الإسلام تلك المذاهب، فتقول جهمية من الإسلام نفي صفات الرحمن تنزيها له، هذا إسلام؟ هذا كفر، ليس إسلام. صوفية من الإسلام اعتقاد أن الله جعل للأولياء ميزة عنده بأن جعل قلوبهم معادن تتصل بالإله، فلا يعرفون الإسلام من طريق النبوات بل بالاتصال الإلهامي بالإله الفوري، حدثني قلبي عن ربي عياذا بالله، هذا إسلام؟ ليس إسلام. تقول جماعة الإخوان المسلمون الإسلام هو الحل، ما الإسلام؟ قالوا الإسلام صهر الولاء والبراء، فنتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قال علامة الألباني حتى لو في الأصول، حتى لو في الأصول. فيقول عن رافضي لسب صحابة يقول عائشة قد أتت ما حرم الله، يقول إخواننا الشيعة إخواننا الرافضة. فإذا الإسلام مقصوده الإسلام الذي جاء به محمد، الذي فيه ما كان عليه إبراهيم من الولاء والبراء، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولا ينافي الولاء والبراء لا شك، نعم، الإحسان لمن كان بينه وبينه عهد باستقباله بإظهار الإكرام لتمييل قلوبهم الإسلام وإظهار الإسلام بصورة حسنة حتى يقبل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. واستقبلت من عائشة كما عند النسائي امرأة يهودية في بيتها ليست تسلى معها لمصلحة دعوتها، حتى وهبتها هبة فقالت ولقاك الله عذاب القبر. فضل الإسلام الإحسان إلى المعاهدين ليسلموا ويقبلوا على الإسلام وترك التضييق وأذية المعاهدين وتنفيرهم عن الإسلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقولوا للناس حسنا، ويدخل في ذلك حتى الكفار. طيب، فهذا هو المقصود بالإسلام المقيد بالسنة. والإسلام يطلق على المعنى العام ويطلق على المعنى الخاص. فالمعنى العام كل الذي جاء به كل نبي، وهو التوحيد والخلوص من الشرك. نعم، إن الدين عند الله الإسلام، فيطلق ويراد به المعنى العام. نعم، إذ قال له ربه، من هو هذا قال له رب أسلم؟ إبراهيم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم لرب العالمين. هل معناه أنه صار مثلنا في شريعتنا حج وصوم رمضان وأسلم، لا، استسلم بالتوحيد واخلص نفسك من الشرك وانقد له بالطاعة. هذا الإسلام معنا العام. والإسلام بالمعنى الخاص فسره الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه في إسناده إلى ابن عمر عن أبيه أنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد، هذا المعنى الخاص وهو الشاهد، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالإسلام يشمل الإيمان والإحسان والعقيدة والشريعة والأخلاق الإسلامية، نعم، وما نص على إباحته وما نص على تحريمه والقواعد المستنبطة من الأحاديث التي استنبطها الفقهاء رحمهم الله على وجه سليم وصحيح، فهذا كله يقال إسلام. ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ لفظان، يقول البخاري وغيره: إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. ويعني ذلك كما قال ابن رجب: إذا وجد في نص واحد فالإسلام ينصرف إلى العمل بالظاهر والإيمان الباطن، وإذا ذكر كل واحد منهما في نص مستقل دخل أحدهما في الآخر. مثاله حديث جبريل: انصرف فيه الإسلام لأي شيء؟ العمل الظاهر، والإيمان الباطن. حديث البخاري وفد عبد قيس، والذي فيه: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. يعني أنا أطلب من إخواننا إذا استقبلوا ضيف يقولون مرحبا تعبدا تأسيا بالنبي في استقبال الضيوف، لأنهم لو قالوها عادة تحسن لهم أجر، إنما من العلميات إيه جامل مرحبا كيف حالك، ما قصده تعبد، ما يحسب له. فاقتدي بالنبي، فإن هذه اللفظة تعبدية عند الاستقبال. مرحبا، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، مرحبا يعني صادفت رحبا مكان واسعا. وذلك جاء في الحديث: من مر بقوم فقالوا له مرحبا فمرحبا به يوم القيامة. نعم، عدول انتشر عن الشخص هذا، الإحسان وإلى آخره والعلم، لدرجة أن أول ما رأوه أحبوه قالوا مرحبا فمرحبا به يوم القيامة. فانتشر عنه السوء والبدعة والضلال أو الكبائر والفواحش، فجاءهم فقال: نعم، قحطا فقحطا له يوم القيامة. على المسلم أن يطيب سيرته باتباع السنة والصدق مع الله ومع الخلق، ولا يبره من صرف الناس عنه، نفر الناس عنه، نعم، أو كذب عليه أو فإن الله ناصره، ناصر الحق ولو بعد حين. ولينصرن الله من ينصره، اللي يبين التوحيد وينكر الشرك والبدع الله ينصره ويخذل من يحاول إيش أن يسقطه يخذله ويقلب الأمر عليه سبحانه، ولا يفلح الساحر حيث أتى. طيب، ففي وفد عبد القيس قال: وآمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ تشهد إلى الله ونحمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتوا الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم. شوف فسر الإيمان في الإسلام، إذا دخل أحدهم في الآخر. نعم، إذا هذا يراد به فضل الإسلام. وينظر فيه في فضل الإسلام إلى أمور، خصائصه التي تميز بها على غيره. فضل الإسلام على غيره من الملل بشموله، يعني مراتب كلها: الإسلام، الإحسان إلى آخره، والعقيدة، وفضله على غيره. نعم، فمن فضله على غيره أنه دين محفوظ، أكمل الله كل الأسباب لحفظه. رسوله، كتابه، رسوله الذي بعث به خاتم الرسل، أحسن الناس وجها. ما في علة يقول هذا يكون نبي كذا وجهه كذا، أحسن الناس وجها، أحسن الناس صوتا، نسبا قريش، فصاحة أوتي جوامع الكلم، عرف بالصادق الأمين. نعم، أفضل الناس قلبا نظر قلوب الناس، أوجد أفضلهم قلبا قلب محمد، فلا أفضل منه، وهو أفضل الخلق بإجماع العلماء كما قال ابن تيمية: أفضل الخلق، أفضل من جبريل محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع. فجعل رسول هذه الأمة، وكتابه محفوظ، فالإسلام محفوظ لحفظ هذا الرسول وحفظ الكتاب والسنة. قال ابن تيمية: فالأديان السابقة، يهودية، نصرانية، دين النصارى، دين اليهود، لم يتعهد الله بحفظ كتبهم، وإنما تعهد بحفظ كتاب الإسلام القرآن. لا، ما الدليل؟ إن نحن أحسن ذكره وإن له حافظه. الآن يخطئ إمام، من هنا من هنا الرد، تنافسون في الرد عليه، هل يقدر؟ جاءني شخص مرة يقول: نقطة نقطة زادت في راء أو ذال، قال شوف اكتبوا كتابه وارفعوها، نقطة محفوظ، تحرك لسان كذا، يلهم يفتح الصفحة الرابعة والعشرين كذا، يلقى فيها التحريف، يلا بنروح نشتكي، كله ترتيب لأجل لا يزاد في شيء. ليش فتح هذه الصفحة بالذات؟ عادة نقرأ من هنا ومن هنا هذه الصفحة اللي فيها الخطأ، مين محفوظ؟ كل المقاييس ما يمكن يزاد فيه. والسنة محفوظة بالإسناد. قال ابن تيمية أيضا: والنصارى لما لم يكن لهم إسناد كأهل الحديث الذي حفظ الله بهم الإسلام، تلاعب بهم بولس فكتب لهم رسائل لم يسندها بأسانيد، فصدقوه: إن المسيح يقول، إن المسيح يقول، وين الإسناد؟ ما فيه، وراء كما يقول عام، وراء الخير يا شجرة. فعبدوا المسيح وظلوا ضلالا بعيدا. أما نحن فقال ابن مبارك عندنا في الأمة: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كلمتين ينهزم أمامك أعظم أهل البدع رياسة وحجاجا، يأتيك رافضي جمع من الشبه ما جمع، فيقوم مبتدئ في علم الحديث لكن يعرف الإسناد. يقول إن عائشة فعلت، إن الصحابة خانوا عياذا بالله بايعوا بكر وتركوا علي وله البيعة إلى آخره. كل ما يقول الرافض كلمة صاحب السنة يقول أسند، ما نقبل منك إلا بإسناد، أسند مسبة عائشة، أسند. يقول عندنا بالكافي نقول أرني رجال الكافي، حدثني أبي عن جدي، حاكون أهل السنة. وين تراجمهم؟ ما لم تراجم. قال ابن تيمية وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، مجهول. قال ابن تيمية من الخطأ أن يقال الأصل في المجهول الديانة وقبول الخبر. قال بل الأصل في الإنسان الجهالة والظلم. واستفاد ذلك ابن تيمية من قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل أصل فيه بالتزكية مثل أحمد يقول فلان صدوق، علي بن المديني، أبو زرع الرازي من أئمة الحديث، مسلم، البخاري، يعرف الصدوق من الكذوب. فإذا أبهم فقيل مجهول صار السند ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف. فأنت لا جبت لنا سند ضعيف نعرف رجاله ولا حتى مكذوب نعرف كذب رجاله، مختلق. حدثني أبي عن جدي عن حمار جدتي، من هذول؟ ما نعرف. حمير تحدث عن مجاهيل، من هم؟ كما بيّن هذا الحقيقة شيخنا محدث العصر وإمام الحديث ناصر الدين الألباني، قال والرافضة ليس لهم إسناد فلا يعول على أي كلمة منهم. ومن فقرهم لما احتاجوا إلى التلبيس في فتاواهم، شوف كيف يلعبون بما يسمى باليوتيوب، تلقى مسألة تتحفى أنت فيجين أول صدارة كلامهم أعوذ بالله. فأخذوا من أهل السنة من كتب مثل المغني مثل ما يلبسون به وخلطوها بكلامهم. فقال ابن تيمية أو غيره فأخذوا من الأسانيد، يعني من أهل السنة، من يعني من علمهم أن العصر أربع ركعات، ثم يلعنون من انتهى إليه السند وهم الصحابة. يعني أنتم تلعنون الصحابة وثم تأخذون علمهم إلى علم من انتهى أن العصر أربع ركعات؟ صحابي هو اللي نقل أن العصر أربع ركعات. عندكم أحد أنتم غير هذا الصحابي؟ لعنتم كل الصحابة إلا ثلاثة، منهم أبو سلمان الفارسي، كلهم ذو الملاعين. طيب كيف عرفتم الأفراد اللي عندكم في توافق السنة تلبسون بها أنكم أصحاب إسلام؟ أخذتم من الصحابة ثم تلعنونهم أيها اللئام. وذلك هذا أقبح الطلاب، طالب يفيد من الشيخ إفادات عظيمة ومنه يستفيد ثم يسبه ويشتمه، ما أقبح ويغتابه لئيم بدل أن يثني عليه ويدعو له وراء طريق الجنة يصبح يحقد عليه ويسبه ويشتمه هو علمه. نعوذ بالله من اللؤم. أي نعم. طيب إذن دين محفوظ هذا فضله على غيره. نعم. وكذلك فضل أهله على غيرهم، فضل أهل الإسلام على غيرهم أن لهم ميزة عند الله إذا قاموا به. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا قاموا به كانوا خير الأمم. فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وعملوا بالسنة وتركوا البدع والشرك وتفقهوا فيه، فيكون حينئذ خير الأمم. ثالثا، أن دين الإسلام كامل، وهذا لم يكن في من قبلنا من الأديان، من أنزله الرحيم الرحمن. مثاله أو دليله ما رواه البخاري في صحيحه أن حبرا أو يهوديا جاء إلى عمر فقال: يا عمر، آية عليكم معشر المؤمنين، نعم معشر المسلمين، لو نزلت علينا هذه الآية معشر اليهود لاتخذنا من ذلك اليوم عيد. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. هذا يدل، أعوذ بالله، اليهود حتى بعد ما عرضوا على النبي وكفروا به يتلمسون يشوفون المصحف ويقرون فيه. كيف عرف اليهودي هذا؟ أعوذ بالله منه. قال: عندكم آية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدل أن اليهود أهل تلاعب بالدين، إذ كيف يتخذوا أعياد ما أذن الله بها؟ يقول: اتخذنا بذلك اليوم عيد. كيف تتخذوا؟ أمركم الله. ودل ذلك أيضا، نعم، على معرفة اليهود قدر هذا الدين، لدرجة أن الآية اللي بينت كمال هذا الدين يتخذ منه عيد ذاك اليوم، اللي أنزلت في بيان كماله. وحينئذ لا مجال في هذا الدين للابتداع، لأن الله نص أنه كامل، فكانت الديان قبلنا ليس مثله بهذا الحفظ عرضا أن يتبعوا فيه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لكن هنا حفت الشريعة بقواعد وأحاديث وآيات تمنع الإحداث في الدين، وقواعد تضبط لنا السنة من البدعة. ولذلك في الإسلام مصنفات لضبط السنة، مصنفات مثل الاعتصام الشاطبي، مثل الشريعة اللاجري، لكن تجد عند من كان قبلنا ما عندهم مثل هذه المصنفات، لأنهم ما عندهم أحاديث وآيات وآثار من الصحابة وآثار من أئمة الدين يضبطون بها السنة مثلنا، يضبطون بها دينهم، فكثرت البدع في من كان قبلنا، وإنما أحدث البدع في أمتنا اتباعا لمن كان قبلنا. وإن من اتبع الدين الحق كان له فضل إذا اتبع الدين الكامل، حتى قال الإمام مالك: من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا إله إلا الله. ومن فضله أن الله جعله وسطا هذا الإسلام، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليس الوسطية بمعنى اتباع الهوى فيه، الوسطية بمعنى الاعتدال باتباع الصحابة، فهي وسط في شريعة أو الإسلام، وسط بين الغالي والجاهل في العقيدة، نعم في العقيدة وفي الأحكام والسلوك إلى آخره. وسط مثلا في معاملة الحاكم الجائر، وسط متبعين للرسول والصحابة في كيف التعامل معه، الوسطية مثلا في ولي الأمر أن نكره أفعاله إذا كان فيها معاصي بقلوبنا، فإذا أحببنا هذه الأشياء والمعاصي صرنا جفاة، وإذا اتخذنا من هذه المعاصي وسيلة الخروج عليه صرنا غلاة. واضح؟
وسط في النصح له، إذا تركنا النصح له جفاء، إذا نصحنا علانية لنثير عليه فنثير عليه غلات. ففي النصح بين إيش؟ الغالي والجافي. لا نترك النصح له سرا، ننصح سرا هذا الوسط، ولا نعلن النصح له. قال النبي من كان له نصيحة سلطان فلا يبدي علانية حتى لا يثير الناس ويحدث فتن ودماء في الأمة يذهب على إثر الاعتقاد والتوحيد. طيب، وحينئذ تذكر فضل الإسلام لمن أسلم، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر عنه كل سيئة زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف، والسيئة مثلها إلا أن يجاوز الله عنه. شوف فضل الإسلام، إذا أسلم وحسن إسلامه يكفر عنه كل سيئة زلفها من قبل، فضل عظيم، وكان بعد ذلك القصاص. ومن جهة ويبين أيضا فضل الإسلام من جهة الحفظ لأهله ودينهم ودنياهم. فمن نظر إلى حال الجاهلية قبل الإسلام عرف فضل الإسلام، فكان القوي يأكل الحق الضعيف، وكان يقتلون أولادهم ويشركون بالله ويذبحون للأصنام ويعبدون العباد من دون رب العباد، ويطوفون بالبيت عراة، ويزني بالمرأة عشر رجال باسم النكاح ثم تلحق ظلما ظلما، يأتون العشر بعد الولادة فيحضرون مجلس الاختيار وكلهم يتصبب منهم العرق والمرأة تنظر فيه، هذا مو يعطون الولد يلزق فيه طول حياته، أعوذ بالله، ما يدري هو منه ولا من غيره. فجاء الإسلام بالنكاح الصحيح، تحريم السفاح، حفظ الأعراض، تحريم الزنا، تحريم تسافر المرأة ما غير محرم، تحريم النظر، تحريم العلاقة بين الرجال والنساء في غير النكاح إلى آخره، حتى سد كل الأبواب التي تؤدي انتهاك العرض وانتهاك حرمة الدين، من بناء القبور في المساجد، من حفظ الدين، من البدع، كل بدع ضلالة، كل ضلالة في النار، لا يجوز الاختراع في الدين. من أحدث، يقول الإمام مالك: من أحدث الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. قال بعد أن السلام عليكم ذكر فضل الإسلام، قال: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا من فضل الإسلام وخصائصه، وأعظم خصائصه التي تميز بها على غيره، أنه دين كامل أكملت أحكامه، فلم يترك من بعده لأحد رأي ليتمه أو يجتهد فيه، فهو كامل. حتى قال الإمام مالك، قال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث بالإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم
قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. فبهذا تحاج كل مبتدع ابتدع في باب الصفات، ابتدع في العمل بشريعة رب الأرض والسماوات بإحداث المولد مثلا النبوي، أو في باب الفرق الصوفية والسورية والإخوان والروافض وغيرهم، فقل له: هل دين الله كامل أو ناقص؟ فإن قال ناقص فقد كذب بهذه الآية، يعني كان ناقص فاحتجنا أن نكمله لنصلح الناس من بعد محمد، فقد كذب بهذه الآية وكفر من حيث لا يشعر. فإذا قال لا بل كامل، قل له: ما دام كامل وما دام أن النبي قال: ما تركت من خير يقربكم من الله لدلتكم عليه، فهذا الذي أحدثته للناس واخترعته أنت، بدعة الجهمية كذب صفات الله، بدعة الرافضة كسب الصحابة، بدعة الخوارج كالخروج على أهل القبلة من أهل الكبائر كالحاكم يحكم غير ما أنزل الله ولم يجهد، هذه البدعة هل هي من الإسلام ودعا لها الرسول؟ لأنك تقول كامل، فالنبي إذن دعا لكل فضيلة ولن تسبقه بفضيلة. كنت كامل الآن، اعترفت أنه كامل. فإذا قال نعم دعا، فقل أين، فسيتلعثم يقول: لا ما دعا، لأنه لن يجد سند، يجد أسانيد ضده ولا يجد دليل، فيضطر حينئذ يقول: لا ما دعا. فقل له حينئذ: تناقضته، تقول الإسلام كامل ثم ترجع وتقول إيش؟ لم يدعو لهذا الذي دعوت إليه، كامل بنفسه أو كامل بما أدخلته أنت عليه. فإذا قال كامل بنفسه بإتمام النبي له، فقل: هل النبي دعا للخروج على ذات الأمر إذا كانوا مرتكبين كبائر فرضا؟ هل النبي نفى الصفات فقال الله لم يستوي كما تقول الجهمية أو حرفها كشاعرة؟ أو قال يمكن أن يحدث المسلم أذكارا يجتهد فيها بأعداد معينة وأوقات، يا باقي أنت الباقي 37 مرة صباح مساء؟ فإذا قلت أنت كامل بنفسه بتكميل الله له من طريق رسوله، فأين هذا الذي اخترعته؟ يقول: لا حقيقة أحدث من بعده. إذا رجعت عن قولك، لأنك ما دام قلت أنه أحدث من بعده فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، وقال: ما تركت من خير يقربكم الله دلتكم عليه، حيث لم يدلنا على هذا فسيكون شر ليس بخير. فكمال الدين مقتضاه الذي جاء في الآية أنه لن يأتي أحد من بعد النبي يكمل نقصه، بل هو كامل بنفسه بعد وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذه الآية لن يقف أمامك مبتدع، سيما إذا أحكمت النظر فيما قاله مالك في ذلك، فقال رحمه الله: من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. هذه الكلمة تخوف أهل البدع. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاء رجل إلى من؟ جاء رجل إلى مالك، قال: أريد أن أحرم قبل الميقات، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أحرم. فقال: أخاف عليك الفتنة والله، أخاف عليك الفتنة. قال: أي فتنة تخشاها علي؟
هي أميال بين مسجد النبوي وبين حليفة. قال وأي فتنة لا أخشاها عليه، وأن تدعي أنك طولت عن فترة الإحرام أكثر من الرسول، وكأنك تقول أنا أحسن من الرسول في نفسك. فالنبي أحرم ذي الحليفة وأنا قبله أحرمت من المسجد النبوي، وقعدت في فترة الإحرام أطول مانع نفسي من النكاح والطيب. فتنة ولا لا؟ هذه اسحب هذا قالوا مالك على الجماعات المعاصرة الذي اخترعوا طريقة في إصلاح الحكام، مشي مظاهرات ثورات خروج إثارة العامة في المجالس ليتكلموا عليه الأمر يطعنوا فيه يتأدبوا للأمر إلى آخره، محدثات. يقول نخاف عليكم الفتنة. يقول أي فتنة تخشوا عليه؟ إحنا نريد الإصلاح. يقول أي فتنة وأنتم تدعوا بأفعالكم المحدثة سبقتم النبي والصحابة في معاملة ولي الأمر المقصر؟ فالحجاج في عهد الصحابة لم يعاملوا هكذا بالخروج مظاهرات أو سبه في المجالس، كان يسمعون ويطيعون له ويكرهون ما يأتي من معصية وينزعون إذا من طاعته. فنخاف عليكم الفتنة أنكم هديتم لطريقة في إصلاح الحكام أحسن من طريقة الصحابة الكرام، ما تخاف عليكم الفتنة؟ وذلك شوفهم ظلوا، شوف عاهات صاروا، والله إن الضرور خروج الحاكم صاروا عاهات. يخرج سلمان العودة في مقطع بعد أن عجز أن يقنع الناس بخروج الحكام، تارة طريقة الخوارج القديمة اللي كان ينتهج وخلى الشباب يخرجون على الإمارة في القصيم، غير من اسمها الخوارج ليبرالية ما في فائدة، غير صوفية جوكر يسمونها متعدد الطرق، آخر ما وصل إليه إقناع الناس بالخروج على ذات الأمر من طريق الرؤية. عجز ما عنده حديث، حديث ضده. ففي الأخير طلع لهم يقول لهم إيش؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي يا سلمان نكتب لك كتاب لن يضل الناس بعده. ما نكتب الكتاب والسنة؟ طيب قال أول شيء يعني للترتيب إنك تشوف لي يا سلمان بيت آمن يعني في العلية ولا شوف المهم. فقال له سلمان عودة يا رسول الله ترى الوضع الأمني ما يسمح، الأمن فاتعينهم، يعني كان الرسول مع الدواعش يطارد أمنية. إذن من سمع الرؤية بينصر من؟ بينصر هذا اللي فجر نفسه قبل كم يوم هذا في حي شو اسمه السامر. الرسول يعني لو وجد بيمشي معهم يطارد من الأمن. ما نقدر ننصرهم بالرؤى المنامية، الرؤى المنامية لا يثبت بها أحكام شرعية. قال صاحب المجموع من رأى أن الرسول يقول غدا رمضان فلا يصح إثبات دخول الشهر إلا بإيش؟
رؤية.
إلا بالرؤية، فلا يحل إثبات التعامل مع الحاكم مثلا بالرؤى المنامية بالنصوص النبوية. من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، إذا رأيتم من ولاتكم شيء أنهم أتوا شيء من معصية الله فكره هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يد من طاعته. خلاص هذا المنهج. عقل سووا ثورات عليهم. وأنس لما كان في عصر الحجاج وهو يفتك بالعلماء، حجاج ما قد اخرجوا عليه، جاء وقالوا الحجاج قتل وفعل، قال اصبروا. هذا المنهج. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعلى هذا كل علماءنا على ما كان عليه أنس قابل الشيخ ابن باز الإمام الجبل 70 أو 30 أظن لا أذكر الآن، شخص من الخوارج أسماءهم تعرفون مشاهير خوارج العصر من السورية والإخوانج، يريدون إثناء عن إيش؟ عن لزوم طاعة ولي الأمر، وصار يذكر منكرات ويذكر ويذكر، والشيخ يقيم هذا حجر وهذا حجر، والشريف مشهور شوف اسمعوا. فلم يتغير ولم يتزحزح. وذكرنا الشيخ ابن باز بإمامته في هذا بالإمام أحمد لما جاءوا فقهاء بغداد يثيرون الإمام أحمد على ولي الأمر فيقولون هذا ولي الأمر نريد أن ينزع يد من طاعته، طفح الكيل منه، يعلم أولادنا الكفر في المساجد في المدارس، يعلمهم خلق القرآن، فتغيظ الإمامد عليهم. ما تجاوب معهم، قال معكم حق والله، يلا يخرجوا ورغون رجولتكم إلى آخره. ها قال كذا، قال هذا خلاف الآثار، أنتم في قلوبكم دغل بدع، حقدتم بهذا البدع على ولي الأمر. هذا خلاف الآثار. من الآثار إذا رأيتم من ولاتكم شيء تكرهونه فإيش عمر فكره قلوبكم هذا الذي يأتون، ولا تنزعوا من طاعتهم. من كان نصيحة السلطان لا يبدي علانية. هذا الإمام أحمد وهذا الإمام بن باز اليوم يقرر نفس كلام الإمام أحمد. كل اللي كانوا في المجلس يعاندون الشيخ بن باز أو يراجعونه ما عد لهم دعوة الآن، كلهم يا في غابة السجون يا في، ما بقي إلا طلاب الشيخ بن باز والفوزان هم الآن في المساجد. وكل اللي كانوا في هؤلاء يعاندون الشيخ بن باز في ذلك المجلس، أنا أوزع عليكم هذا في تسجيل منتشر ومو مني معروف، كلهم ما لهم الآن وجود إلا ما رحم الله مدري، كلهم قبض عليهم ولي الأمر وراح الناس من شرهم، وما بقي إلا من يدعو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا من محاسن الإسلام وفضائله أنه دين كامل. قال وأتممت عليكم نعمتي نعمة الدين، فإن من التزم نعمة الدين حصل له الانشراح في الدنيا والسعادة، وحصل له النجاة يوم القيامة. متى؟ باتباع الرسول بالشريعة الكاملة، لا ابتداع ولا جفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. فإذا هذا من دلائل محاسن الإسلام أنه دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.